أن دخل الكلام بنا على شرط مسلم أيضا في صحيحه، ومما ينبغي التنبيه عليه أننا نأخذ شيئا يسيرا عن كل موضوع نفتتحه، فيكون بمثابة الباب الذي تستطيع أن تدخل منه أنت إلى بقية الموضوع نفسه. فليس الكلام الذي تسمعه مني في شرط البخاري، إنما هذا هو كل الكلام، ولكنه المدخل إلى كثير من الكلام، وأنا أفتح لك الباب وعليك بعد ذلك أن تدخل فيه. واليوم بمشيئة الله تعالى نتناول شرط الإمام مسلم، شرط الإمام مسلم، وبعد التعرف على الإمام مسلم وعلى شرطه في صحيحه نعقد مقارنة للمفاضلة بين صحيحي الإمام البخاري والإمام مسلم، وبذلك ينتهي الكلام عن البخاري ومسلم وعن كتابيهما أيضا. فنقول وبالله التوفيق، صاحب الصحيح أي صحيح الإمام مسلم هو الإمام الحافظ الثقة الحجة الأمين الرحالة أبو الحسين مسلم ابن الحجاج القشيري، النسب النيسابوري الموطن والدار، عربي صليبة أي عربي الأصل، ولد في حدود سنة 206، ولد سنة 206 كما صرح بذلك ابن الصلاح في كتابه الصيانة، ورحل إلى الآفاق رحلة واسعة. الإمام مسلم رحل في طلب العلم رحلة واسعة، فلقي بخراسان يحيى بن يحيى التميمي، فلقي بخراسان يحيى بن يحيى التميمي، وكذا لقي إسحاق بن راهويه وغيرهما، ولقي بالري محمد بن مهران الجمال وأبا غسان محمد بن عمرو اللي هو المعروف بزنيخة، وبالعراق لقي أحمد بن حنبل والقعنبي وغيرهما، وبالحجاز سعيد بن منصور وأبا مصعب الزبيري، وبمصر عمرو بن سواد وحرملة بن يحيى، ولقي خلقا كثيرا جدا روى عنهم، منهم ما هو من الأكابر كأبي حاتم الرازي وهو من تلاميذه، روى عنه أيضا من الأكابر أبو حاتم الرازي وموسى بن هارون وأحمد بن سلمة وابن خزيمة اللي هو إمام الأئمة، ومكي بن عبدان وأبو العباس السراج وأبو عوانة السرييني وأبو حامد بن شرقي وصالح جزرة وأبو عمرو المستملي في آخرين. قال ابن الصلاح رحمه الله: وكان له في علم الحديث ضربا لا يفضلهم وآخرون يفضلونه، فرفعه الله تبارك وتعالى بكتابه الصحيح هذا إلى مناط النجوم. يعني كان في ناس معاصرين له كانوا أفضل من الإمام مسلم وأولى منه وأحسن منه، لكن الله تعالى رفعه عليهم بكتابه إيه؟ بسبب كتابه الصحيح إلى مناط النجوم، وصار إماما حجة يبدأ بذكره ويعاد في علم الحديث وغيره من العلوم النافعة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقد أثنى عليه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان وغيرهما. توفي رحمه الله تعالى سنة 61 و200، توفي سنة 61 و200، وله من العمر 55 سنة، 55 سنة. وكان لموته سبب غريب كما ذكره الخطيب البغدادي في تاريخه، فقال عن أحمد بن سلمة وهو كان قرينه وصديقه ورفيقه في رحلته في طلب العلم، أحمد بن سلمة قال: عقد لأبي الحسين مسلم ابن الحجاج مجلس للمذاكرة، مجلس المذاكرة. وبهذه المناسبة أريد أن أفرق بين مجلس المذاكرة ومجلس التحديث ومجلس التحديث. فمجلس التحديث هو مجلس العلم المعروف لنا بهيئته وفضله، كأن يتهيأ الرجل للتحديث فيجلس فيقول حدثنا فلان حدثنا فلان، فيكتب عنه التلاميذ أما مجلس المذاكرة وهو المعروف أيضا بالمسامرة فيختلف عن هذا، كأن نجلس جميعا جلسة ودية خاصة اللي بيسموها يعني جلسة كده يعني أخوية، ثم نتذاكر أطراف العلم، نتذاكر أطراف العلم بعيد عن الإسناد وبعيد عن الشروط والقيود والاصطلاحات. معايا؟ ده اسمه مجلس المذاكرة أو المثامرة. أما مجلس التحديث لا، لوضع آخر. فيقول عقد لأبي الحسين اللي هو الإمام مسلم مجلس للمذاكرة، فذكر له حديث فلم يعرفه، ذكر له حديث في هذا المجلس فلم يعرفه، فيقول فانصرف إلى منزله وأوقد السراج وأوقد المصباح، وقال لمن في الدار لا يدخلن أحد منكم هذا البيت، يعني مفيش حد منكم يدخل علي. فقيل له أهديت لنا سلة فيها تمر، أهديت لنا سلة فيها تمر، فقال قدموها إلي. فكان يطلب الحديث ويأخذ تمرة تمرة يمضغها، يعني كل ما يبحث في حتة يقوم واكل إيه؟ تمرة، كل ما يبحث في كتاب يقوم واكل تمرة. يقول فأصبح وقد فني التمر ولكنه وجد الحديث، أصبح وقد أنهى التمر ولكنه وجد الحديث. قال الحاكم النيسابوري وزادني الثقة من أصحابنا أنه منها مات، أي من هذه السلة، بسبب الإكثار من أكل إيه؟ بسبب الإكثار من أكل التمر. وقد ألف مسلم صحيحه استجابة لأحد أصحابه، يعني لما سأله أصحابه أن يصنف صحيحا أو يصنف كتابا يضم الصحيح فقط، ولم يصرح في المقدمة باسمه، وإن كان هو أحمد بن سلمة، أحمد بن سلمة، وهو الحافظ أحمد بن سلمة رفيقه وصاحبه في الطلب، كما صرح بذلك الخطيب في كتاب التاريخ. وقد افتتح مسلم كتابه بمقدمة نفيسة، افتتح مسلم كتابه بمقدمة نفيسة، لأن احنا عارفين أن مقدمة أي كتاب هي أيضا الباب الذي يدخل منه إلى الكتاب نفسه، إلى الكتاب نفسه. فمسلم وضع مقدمة لكتابه، هذه المقدمة في غاية النفاسة، ضمنها فوائد جليلة، ضمنها فوائد جليلة، ورد فيها على من لم يأخذ بالحديث المعنن كما تقدم في الدرس الماضي، كما تقدم في الدرس الماضي، وشنع على من يشترط ذلك، حتى قيل إنه يقصد البخاري وهو بعيد، لأنه إيه؟ لأنه كان عظيم التبجيل والتوقير للإمام البخاري وهو شيخه. وكذلك قيل إنه يقصد علي بن المديني، علي ابن المديني، وقيل إنه لم يقصد أيضا علي بن المديني، لماذا؟ لذاته يعني، لماذا؟ لأن علي بن المديني كان مقدما في العلم مبرزا فيه، فيبعد أن يكون الكلام موجه أيضا للإمام علي بن المديني. وهناك من أخرج هذا الهجوم من الإمام مسلم على الإمامين أو غيرهما مخرجا لطيفا، فقال إن الناس إذا أطروا ومدحوا وأثنوا على بعض أهل العلم أو على بعض الناس فيتوجه الطعن في هذا الرجل، لماذا؟ حتى لا يغالي الناس فيه، حتى لا يغالي الناس فيه، وحتى لا يزداد له إطراء ومدحا. فهو كأنه لما طعن على القائل بهذا الرأي لا يقصد ذات البخاري ولا ذات علي بن المديني ولا القائل بذلك، وإنما يقصد أن يكفكف الناس أن يغالوا فيهم، أن يغالوا في علمائهم. وهذا على أي حال يعني كلام له وجه. وأما منهج الإمام مسلم في كتابه، منهج الإمام مسلم في كتابه فقد ذكره في مقدمته كما تقدم، لكن العلماء استشكلوا مراد مسلم من تقسيم الأخبار على ثلاثة أقسام. هو الإمام مسلم صنف كتابه وجعل له منهجا، هذا المنهج كما ذكرنا في الدرس الماضي على ثلاثة على تقسيمين، قسم الرجال على ثلاثة طبقات، وقسم الأحاديث على ثلاثة. ما إنا إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفه، وكان يرد على المين؟ أحمد بن سلمة، فيقول مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفه على شريطة سوف أذكرها لك، وهو إنا نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات وثلاث طبقات. إذن هو يجعل الحديث على ثلاث أقسام والرجال على كم؟ ثلاث طبقات. على غير تكرار إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك، لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام، يقوم مقام حديث تام. فاهمين الكلام ده؟ مش فاهمين؟ هو عايز يقول أننا سأقسم الكتاب وأمشي على منهج، هذا المنهج أنني أقسم الحديث على ثلاث أقسام، على ثلاث أقسام، والرجال على ثلاث طبقات، والرجال على ثلاث إيه؟ طبقات، من غير تكرار، من غير تكرار، ولا أكرر إلا إذا كان الأمر لا يستغنى عن التكرار. لماذا؟ ضرب مثال، قال افرض أن في الموضع الثاني من الحديث أتاني حديث فيه زيادة، وهذا الحديث مكرر أي سبق ذكره بدون هذه الزيادة، فعايز أقول أن الزيادة المفردة هذه لا حكم الحديث المستقل، لا حكم الحديث المستقل. لماذا؟ لأنها تحمل معنى جديدا ليس موجودا في الايه؟ في الطريق السابق، ليس موجودا في الطريق السابق. هذه الزيادة أتت من طريق راو آخر لم يروي الحديث الايه؟ الأول. كده فهمت ولا لسه؟ يقول لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام. كان ده كده تام؟ يقوم مقام حديث تام. فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة، أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن، ولكن تفصيله ربما عثر من جملته فإعادته بهيئته إذا ضاق ذلك أسلم. كان ده مفهوم؟ برضو مش مفهوم. وبعدين أنا أقف كتير أو كده، ده شرط الإمام مسلم محتاج وقت طويل على كده. فهو عايز يقول إن المعنى الجديد هذا، المعنى الجديد سأذكره. لماذا؟ لأنه بمثابة الحديث التام، بمثابة الحديث التام المستقل، بمثابة الحديث التام المستقل، وأنا محتاج إلى هذه الزيادة دون غيرها. لماذا؟ لأن غيرها سبق ذكره، غيرها سبق ذكره، وإذا كرره وليس فيه زيادة معناته أنه خالف إيه؟ شرطه، لأنه قال لن أكرر إلا إذا كان المقام لا يستغني قلت لك عن التكرار، ففي هذه الحالة أكرر. طب عايزين نعرف الضرورة التي من أجلها أنت تكرر، فقال أن يأتي في المتن زيادة مبنى فيها زيادة معنى، فيها زيادة معنى. طب هتجيبه ليه؟ قال لك لأن الزيادة هنا بمثابة الحديث الايه؟ التام، الحديث المستقل. وهذه الزيادة أتت من طريق ايه؟ أتت من طريق آخر أو من طريق راوي آخر غير الذي روى الحديث الأول. ففي هذه الحالة سأضطر إلى ذكر الحديث إما بكماله، إما بكماله أي أصل الحديث المروي من قبل مع الزيادة، وإما أن أروي الزيادة إيه فقط. ده الكلام الأخير اللي احنا بنقوله، وإما أن أروي الحديث كله مع الزيادة أو أروي الزيادة إيه، لأن الزيادة دي هي اللي أنا محتاج لها، هي اللي أنا محتاج لها. فمسلم ممكن ما يلتزمش إيراد الحديث كله كما سمعه، ولكنه يأتي بالزيادة فقط لأنه هو المحتاج في هذا الموطن لها. اتفهم الكلام ده؟ طيب، فأما ما وجدنا بدا من إعادته بجملته من غير حاجة منا إليه فلا نتولى فعله إن شاء الله تعالى. يعني عايز يقول لك أما إعادة الحديث كله من غير فائدة ومن غير حاجة إليه فلا نتولى ذلك، أي فلا نلجأ إلى ذلك ولا نفعله، ولا نفعله إلا إذا كانت هناك فائدة عظيمة لإراد الحديث بجملته من الأول للآخر. فهو عايز يقول بقى ان انا همشي على منهج هذا المنهج انني اقسم الحديث الى كم؟ ثلاثة اقسام. والرجال الى كم؟ خليكم فاهمين ان ده كويس جدا، لان ده عمدة وصول بكتاب مسلم، عمدة وصول بكتاب الامام مسلم، انه قسم كتابه اي الحديث الى ثلاثة اقسام، والرجال الى كم؟ ثلاث طبقات. معايا؟ فعايزين نعرف بقى ايه الاقسام دي وايه الطبقات. عايزين نعرف ايه الاقسام وايه الطبقات. انت لو فهمت الاقسام والطبقات كويس جدا وهضمتها، هتعرف ترد على اي انتقاد يوجه للامام مسلم. ما فهمتوش، ما فهمش هذا التقسيم، معناته انك مش هتعرف ترد على اي طعن يوجه للامام مسلم. فيقول: فاما القسم الاول، فاما القسم الاول فانا نتوخى ان نقدم الاخبار التي هي اسلم من العيوب من غيرها وانقى. يعني عايز اقول لك ان انا هجيب احسن الاخبار في القسم الاول، هجيب احسن الاخبار وانقاها من العيوب، وانقاها من العيوب، من ان يكون ناقلوها اهل استقامة في الحديث واتقان لما نقلوا، واتقان لما نقلوا، لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين وبان ذلك في حديثهم. إذن هنا القسم الأول يقول: أنا سأورد في القسم الأول، في القسم الأول، أفضل الأخبار وأحسنها في الباب. ما أنت بتجيش تقسم كتاب الإمام مسلم، كتاب كله من أوله لآخره، إلى ثلاثة أقسام. مثلا كتاب ثلاث مجلدات، تقول المجلد الأولاني ده هو ده القسم الأول، والثاني هو عبارة عن القسم الثاني، والمجلد الثالث هو عبارة عن القسم الثالث. لا، ده هذا التقسيم داخل كل باب. داخل إيه؟ كل باب. مثلا باب زيادة الإيمان ونقصانه، باب بيان أن الإيمان يزيد وينقص، باب صفات المنافق، معايا؟ باب المسح على الخفين، كل دي أبواب. فهو هذا التقسيم الذي صار الإمام مسلم عليه في داخل صحيحه، أنه يقسم الأخبار إلى ثلاثة أقسام، ويقسم الرجال إلى ثلاث كام؟ طبقات. هذه الأقسام الثلاثة وهذه الطبقات الثلاثة إنما تكون في داخل كل إيه؟ داخل كل باب، داخل كل باب، مش في عموم الكتاب، داخل كل إيه؟ ده لازم تفهمه كويس جدا، لأنك لو ما فهمتوش هتقسم الكتاب كله إلى ثلاث أقسام. هتقول القسم الأول هو عبارة عن المجلد الأول كله كده، ها؟ والقسم والمجلد الثاني هو عبارة عن القسم الثاني، والمجلد الثالث هو عبارة عن القسم الإيه؟ وده خطأ. إنما هذه الأقسام وهذه الطبقات في داخل كل إيه؟ كل باب، في داخل كل باب. فمسلم بيقول إن القسم الأول بقى من الأخبار هي رواية، هي رواية مين؟ رواية الثقات، الحفاظ، الضابطين، المتقنين، الذين لم يوجه لهم عيب ولا لوم في روايتهم. وهذه الأخبار مع هذا الوصف سالمة من العيوب، سالمة من العيوب، لم يوجه إليها انتقاد البتة، لم يوجه إليها انتقاد البتة. وكأن الإمام مسلم يريد أن يقول لك إن القسم الأول في كتابي، القسم الأول في كتابي هو إيه؟ هو إيه؟ هو أصح الصحيح، مش الصحيح بس، هو أصح الصحيح. فأنا سأورد في كل باب، في أول حديث، أعلى مراتب الصحة في الباب، في الباب. معايا؟ ليه أعلى مراتب الصحة؟ لأنها من رواية أعلى مراتب التعديل، لأنها من رواية الرواة الذين هم في قمة الضبط والإتقان، في قمة الضبط والإتقان. فيقول: فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس، فإذا نحن تقصينا أي أتينا وأفنينا هذا القسم من الناس، أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان. شايف الكلام الجميل؟ بيقول لك إيه؟ فإذا أنا جبت مثلا في باب المسح على الخفين، هنضرب مثال يعني باب المسح على الخفين، جاب فيه ثلاثة أحاديث. الحديث الأول لما اجي ابص الحديث الأول ألاقيه ايه؟ من رواية الحفاظ الكبار، من رواية الحفاظ الكبار الضابطين الموثوق بعدالتهم وأمانتهم. ها؟ فالحديث الثاني في الباب يأتي برواية من لم يوصف بتمام الضبط والحفظ والإتقان، ولكن يكفي كونه ثقة، يكفي كونه إيه؟ ثقة. معايا؟ فلا شك أن الحافظ أعلى أم الثقة؟ لا شك أن الحافظ. فهو يأتي في الرواية الأولى من طريق الحفاظ الضابطين، وبالرواية الثانية من طريق الثقات، أو من طريق من ينزل عن مرتبة الإيه؟ القسم الأول، من ينزل عن مرتبة القسم الأول يكون أدنى منها درجة، كالصنف المقدم قبلهم، على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم. يعني عايز أقول لك مش معنى كده أن أنا هختار طريق أنزل من الطريق الأول إن هم ضعاف، لا، ده لا يزال يشملهم الستر والصدق في نقل الأخبار وكذلك العدالة. فحديثهم يدور بين الحسن وبين الصحة، حديث يدور بين الحسن وبين إيه؟ وبين الصحة، كحديث عطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم وأضرابهم من حمال الآثار ونقال الأخبار ونقال الأخبار. إذن القسم الأول من أخبار الإمام مسلم هو من رواة الحفاظ الضابطين المتقنين، القسم الثاني هو من رواة من ينزل عن هذه المرتبة شيئا يسيرا، إما أن يكون ثقة وإما أن يكون صدوق، وإما أن يكون صدوق كحديث عطاء ابن السائب ويزيد بن أبي زياد وليث ابن أبي سليم وأدرى بهم من حمال الآثار ونقلت الأخبار. فهم وإن كانوا بما وصفنا من العلم والستر من عند أهل العلم معروفين، فغيرهم من أقرانهم ممن عندهم ما ذكرنا من الإتقان والاستقامة في الرواية يفضلونهم في الحال والمرتبة، لأن هذا عند أهل العلم درجة رفيعة وخصلة ثانية. فدي المرتبة الثانية. يقول: ألا ترى أنك إذا وازنت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم اللي هو عطاء وليث ويزيد، يقول: ألا ترى أنك إذا وازنت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم عطاء ويزيد وليث بمنصور بن المعتمر وسليمان الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد في إتقان الحديث والاستقامة فيه، وجدتهم مباينين لهم، أي مختلفين عنهم، أي مختلفين عنهم، لا يدانونهم، لا شك عند أهل العلم بالحديث في ذلك. يعني لا يمكن أبدا أن عطاء ويزيد وليث يبقوا زي الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد وغيرهم من أهل العلم وكمنصور بن المعتمر، ان الثلاثة الاخرين دول في اعلى درجات الضبط والاتقان، في اعلى درجات الضبط والاتقان. ها؟ يزيد بن ابي زياد. نعم. لا، طب ما الستة دول
رمي وتدريس، الستة دول رمي وتدريس،
لا تدريس ده مسألة اخرى تانية. لا، الإمام البخاري نفسه رمي وتدريس. يقول: وفي مثل مجرى هؤلاء، وفي مثل مجرى هؤلاء إذا وازنت بين الأقران كابن عون، عبد الله بن عون وأيوب السختياني مع عوف بن أبي جميلة وأشعث الحمراني وهما صاحبا الحسن وابن سيرين، كما أن ابن عون وأيوب صاحباهما، إلا أن البون بينهما وبين هذين بعيد في كمال الفضل وصحة النقل، وإن كان عوف وأشعث غير مدفوعين عن صدق وأمانة عند أهل العلم، ولكن الحال ما وصفنا من المنزلة عند أهل العلم، عند أهل العلم. يعني هو عايز يقول لك إيه؟ عايز يقول لك إن الزهري مثلا، الإمام الزهري له أصحاب يروون عنه، له أصحاب يروون عنه. أنا بس أضرب لك المثال ده عشان أقرب لك المسألة. لا شك أن من أدرك الإمام الزهري قبل موته وهو عنده 10 سنوات كمن ولد مع الزهري في يوم واحد وأخذ عنه وصاحبه ولازمه، هذا يروى عن الزهري وذاك يروى عن الزهري ولا لا؟ دلوقتي افرض ان الامام الزهري عنده مثلا 70 سنة، عنده 70 عاما، في الرواة عن الزهري من بلغ 60 عاما، من بلغ 60 عاما، كم عام لازم الزهري؟ 40. ملازم الزهري بقاله 40 سنة. الزهري يرحل، يرحل معاه، الزهري يحضر، يحضر معاه. معايا؟ ده لازم الزهري كم سنة؟ 40. واحد تاني بقى ولد في مرحلة متوسطة فأدرك الزهري وعنده 20 عاما، ولكنه لازم الزهري 20 عاما ومات الزهري بعد ذلك. يبقى التاني ده لازمه كم سنة؟ 20 سنة. جي واحد ولد في أواخر حياة الزهري بحيث أنه أدرك الزهري 10 سنوات فقط، 10 سنوات فقط، يبقى ده مش طبقة ثالثة. يبقى كده طبقات الزهري كام؟ طبقات الرواة عن الزهري كام؟ 3. منهم من لزمه وصاحبه في حضره وسفره حتى عرف مخبره ومظهره، في هذه الحال نقول إن هذا من أضبط الناس في مين؟ في الزهري. هذا من أضبط الناس في الزهري. واحد لازم الزهري 20 سنة اللي هو الثاني بقى طبقة ثانية، فأقول إن هذا برضو من أصحاب الزهري، لكن لا يبلغ مبلغ مين؟ من صاحبه 40 عاما. واحد صاحب الزهري 10 سنوات، أقول برضو إن هذا صاحب الزهري ولكن من الطبقة مين؟ الثالثة. ولا يمكن أبدا أن يستوي مع من صاحبه 20، فضلا عن أن يستوي مع من صاحبه كام؟ 40 سنة. إذن في طبقات ولا مفيش طبقات؟ طب تعالى دلوقتي واحد برضو ولد مع الزهري اليوم باليوم ولكنه يروى عن الزهري قليلا. لماذا؟ لأنه ما كان يحضر مجالس الزهري ولم يكن يهتم بأمر ملازمة الزهري في حضره ولا سفره معي، ولكن هو بيقابل الزهري كل يوم في الشارع، كل يوم في المسجد بيقابله ويصلي معاه المغرب ويمشي على طول من غير ما يحضر الدرس، ويعني يوم ما بيكون فاضي يده بيقعد يسمع الزهري. خدلك برضه هنقول عنه ان هو صاحب الزهري، صاحب الزهري، لكن هل يستوي هذا مع من كان في اشد الحرص على كتابة وحفظ كل ما يخرج من فم الزهري؟ مش كده برضه؟ لا يمكن، حتى وان كان في السن قرين للزهري، بل ممكن ان يكون اكبر من الزهري، بل ممكن يكون اكبر من الزهري. فهو عايز يقول لك بقى ان الوضع في هذا التقسيم كالوضع في المثال الذي ضربته لك انا. كان ده مفهوم ليش مفهوم؟ ها؟ فيقول وفي مثل مجرى هؤلاء اذا وزنت بين الاقران، اذا وزنت بين الاقران كابن عون وايوب السختياني مع عوف ابن ابي جميله واشعث الحمران، ايش جاب لي جاب؟ رغم انه الاثنين اقران، ومعنى اقران ان هم ان هم في طبقه واحده، ان هم كل هذا على افتراض التوثيق. كل المثال الذي ضربته لك انا على افتراض ان الجميع ثقات، على افتراض ان الجميع ثقات، لكن التوثيق نفسه يزيد وينقص والضبط يزيد وينقص. نعم، الا ترى ان الثقه ثقه فتبالك تتوفر فيه العداله والضبط، وان الحافظ ايضا تتوفر فيه العداله والضبط، لكن شتان ما بين ضبط هذا وضبط ذاك ولا لا؟ نعم. يقول ابن عون وايوب السختياني مع عوف ابن ابي جميله واشعث الحمراني الاربعه اقران، وهم اصحاب الحسن البصري وابن سيرين، كما ان ابن عون وايوب صاحباهما، اي الاربعه اصحاب الحسن وابن سيرين، الا ان البون بينهما وبين هذين بعيد في كمال الفضل وصحه النقل، وإن كان عوف وأشعث غير مدفوعين عن صدق وأمانة عند أهل العلم. يعني عوف بن أبي جميلة وأشعث الحمراني كلاهما صدوق، كلاهما صدوق عند أهل العلم، عند أهل العلم، لكن بالنسبة لأقرانهم زي ابن عون وأيوب السختياني فالبون شاسع جدا، لأن ابن عون وأيوب السختياني متقدمين جدا في الفضل والعلم والضبط والإتقان عن من غبي من غبي عليه طريق أهل العلم في ترتيب أهله فيه، فلا يقصر بالرجل العالي القدر عن درجته، ولا يرفع متضع القدر في العلم فوق منزلته، ويعطى كل ذي حق حقه وينزل منزلته. وقد ذكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، أن ننزل الناس منازلهم. على أي حال هذا الحديث مشهور ومعروف بين طلبة العلم، وهو حديث ضعيف، وهو حديث ضعيف. تقول: كيف تقول إنه ضعيف وهو في صحيح مسلم؟ الجواب أنه ليس في صحيح مسلم، وإنما هو في مقدمة صحيح مسلم، والمقدمة لم يشترط لها مسلم ما اشترطه في الصحيح، وهذا كلام أظنه تقدم من قبل. فشروط الإمام مسلم إنما تنصب على أول كتاب الإيمان، على أول كتاب الإيمان وهو أول الصحيح، وأما المقدمة ففيها الصحيح كما فيها إيه؟ كما فيها الضعيف. لماذا؟ لأن شرط الإمام مسلم لا يشمل المقدمة، وإنما يشمل الكتاب أو أصل الكتاب. وقد يقول: مع ما نطق به القرآن من قول الله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. فعلى نحو ما ذكرنا من الوجوه نؤلف ما سألت من الأخبار عن رسول الله. هذا الكلام يقول لمين؟ لأحمد بن سلمة. يقول على هذا الكلام وهذا الترتيب والتقسيم نؤلف الأخبار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون أو عند الأكثر منهم، فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم، فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم. عايز يقول أن المتهم أي صاحب المناكير، المتهم بوضع الحديث أو سرقة الحديث أو غير ذلك، فهؤلاء القوم لا نخرج لهم الحديث، لا نخرج لهم الحديث. زي مين؟ عبد الله بن مسور، أبي جعفر المدائني، وعمر بن خالد، وعبد القدوس الشامي، ومحمد بن سعيد المصلوب، وغياث بن إبراهيم، وسليمان بن عمرو، أبي داود النقعي، وأشباههم ممن اتهم بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار، وتوليد الأخبار. إذن هو عايز يقول إيه؟ الثلاث أقسام خطولك في غضون الصحة، في غضون الصحة. وأما ما ينزل عن هذه المرتبة فلا نتشغل بحديثه. وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط أمسكنا أيضا عن حديثهم، أمسكنا أيضا عن حديثهم. لكن عايز أقول برضو ربما يكون المنكر محل خلاف بين أهل العلم، فما كان منكرا عندك ليس منكرا عندي. فهو أراد أن يقول: وعلامة المنكر الذي لا أخرجه، أو علامة المنكر في حديث المحدث، إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم، أو لم تكد توافقها، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. وده كلام جميل جدا. عايز أقول إن علامة الحديث المنكر الذي لا أخرجه أنا إنما يكون لراو من الرواة، لراو من الرواة، إذا عرضت روايته على رواية أهل الحفظ والضبط والإتقان خالفتهم أو لم تكد توافقهم، أو لم تكد توافقهم، فإن كان الأمر كذلك فهو يستحق الهجر وترك الحديث، يعني يستحق أن يوصف حديثه بأنه حديث منكر. لماذا؟ لأنه لا يكاد يوافق الثقات، وأحيانا يخالف الثقات، أو في الغالب هو يخالف الثقات، أو لا يكاد أو لا يكاد يوافق روايته روايتهم. معايا؟ وهذا علامة المنكر. والمنكر في الاصطلاح هو الضعيف، هو رواية الراوي الضعيف في مقابلة رواية الراوي الثقة. هي مخالفة الراوي الضعيف لرواية الراوي الثقة. ففي هذه الحالة أقول إن هذا الحديث مردود وهذا الحديث مقبول. المردود هو رواية الراوي، خدت بالك، المنكر الضعيف، والرواية نفسها لا أقول أنها ضعيفة بل أقول منكرة. لماذا؟ لأنها في مقابلة رواية الراوي الثقة كما أنها خالفت، كما أنها خالفت، يعني شرط في الراوي وشرط في المروي، فالمروي في مخالفة والراوي ضعيف في مقابلة مين؟ الثقة. الكلام كده صعب عليك شوي مش كده برضه؟ لا منكر، لو لم يخالف الثقة يوصف بالضعف، نعم، إنما لو خالف يوصف بالنكارة. يقول: فمن هذا الضرب من المحدثين عبد الله بن محرر ويحيى بن أبي أنيسة والجراح بن منهال اللي هو أبو العطوف وعبار بن كثير وحسين بن عبد الله بن ضميرة وعمر بن صهبان ومن نحى نحوهم في رواة المنكر من الحديث، فلسنا نعرج على حديثهم ولا نتشاغل به، لأن حكم أهل العلم والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا وأمعن في ذلك على الموافقة لهم، فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته، وهذا المعلوم بزيادة مين؟ بزيادة الثقة. فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره أو لمثل هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك، قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره، فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس، والله أعلم. كذا مفهوم؟ أسأل فيه ولا أقوله؟ أسأل فيه ولا أقوله؟ أقوله طبعا، ما دام هسأل يبقى أقول بقى، بدل ما تتعبنا لأن تعبك. هو عايز يقول لك أن الزهري له أصحاب من أهل الحفظ والضبط، له أصحاب من أهل الحفظ وإيه والضبط، فهم يروون عنه الحديث على وجه واحد، يروون عنه الحديث على وجه واحد. لماذا؟ لأنهم حفاظ ضبطين، فالكلام اللي بيسمعوه مرة بيحفظوه، فيروونه على وجه واحد، يروونه على وجه واحد. يجي واحد تاني في نفس الصفات بس من غير ضبط وإتقان، صاحب الزهد أول أزمه، ولكنه مثلا ضعيف الرواية، ضعيف العقل، كثير الاختلاط والوهم معايا، فيروي نفس الرواية على المخالفة، يروي نفس الرواية على إيه؟ على المخالفة. ففي هذه الحالة هنقول إيه؟ هنقول إن لا تقبل رواية. لماذا؟ لأنه خالف الثقات، لأنه خالف الثقات، فروى نفس الرواية على غير الوجه الذي رواه فيه، الذي رواه الثقات عن الزهري. المصدر واحد الزهري. طب دلوقتي عندي 10 من الثقات يروي حديث على وجه واحد، وواحد ضعيف يروي نفس الحديث على وجه آخر، يبقى أقبل رواية مين؟ رواية العشرة ولا رواية الواحد؟ طيب رواية الايه؟ العشرة. تبقى رواية الواحد شكلها ايه بقى؟ رواية منكرة، رواية منكرة، لأنها رواية الضعيف في مقابلة رواية مين؟ الثقات. ما اقدرش اقول هنا شاذة، ما اقدرش اقول شاذة يا اخواننا، لأن المصطلح شاذ هو رواية الثقة لمن هو أوثق منه، أو رواية الثقة لمجموع الثقات، ده معنى الشذوذ. اثنين ثقات، واحد أوثق من الثاني، الرواية اللي رووها مختلفة، فهقول إن رواية الأقل في التوثيق شاذة مش كده برضه؟ طيب العشرة على مستوى واحد من الايه؟ من العدالة، عشر على مستوى واحد من العدالة، تسعة يروون حديث على وجه واحد لا يقل عنهم في التعديل، يروون على وجه آخر، هقول برضو هنا شاذ. ليه؟ لأن رواية الثقة مخالفة لمجموع مين؟ والخطأ إلى الواحد أقرب منه إلى الجماعة، ففي هذه الحالة أقول إن هذه الرواية شاذة، ما قلت منكرة، لو قلت منكرة يبقى أنا خطأ، يبقى أنا مش قادر أفرق بين الشاذ والمنكر، بين الشاذ والمنكر، فالشاذ هو رواية الثقة مخالفة لرواية من هو أوثق منه وإن كان واحدا، أو هو رواية الثقة مخالفة لمجموع الثقات الذين في مستواه في التعديل. أما المنكر هو رواية الراوي الضعيف، مش الثقة بقى هو، رواية الراوي الضعيف مخالفة لرواية مين؟ الثقات. خدتك؟ إذن هنا شرطين اهو، الراوي ضعيف مع وجود المخالفة، مع وجود المخالفة. طب افرض رواية راوي ضعيف، رواية راوي ضعيف موافقة لرواية الثقات، او على ايه؟ منكر. الله يسامحك، يبقى لم تفهمني انت ما كلمت، لم تفهمني. انا قلت المنكر يشترط فيه شرطين، الشرط الاول ان يكون من رواية الراوي الضعيف، والشرط الثاني انه لا بد من حاجة اسمها مخالفة. انا قلت هنا مفيش مخالفة، قلت هو الراوي الضعيف روى رواية موافقة لرواية الثقات مش مخالفة، يبقى منكر. ليه؟ خدت بالك؟ في هذه الحالة طبعا اختلف المحدثين، اختلف المحدثون في هذه الحالة. هقول ان هذا الاسناد بعينه ضعيف. لماذا؟ لعموم الحكم على الراوي بأنه ضعيف، ولكن هذه الرواية معمول بها. نعم معمول بها. لماذا؟ لأنها أتت من وجه آخر من طريق الثقات، من طريق الايه؟ الثقات. أو هقول هذا الإسناد ضعيف ولكنه يرتقي، ولكنه يرتقي إلى مرتبة الايه؟ الحسنى أو الصحة. لماذا؟ لأنه له شاهد أو له ايه؟ متابع، أو له شاهد أو له متابع. معايا؟ سيكون في هذه الحالة العمل والمعول على الطريق السليم لا على الطريق مين؟ الضعيف. دي فائدة. الفائدة الثانية، إذا كان الراوي عندي ضعيف بسبب كثرة الخطأ والوهم والنسيان، فلا يعقل أن يكون هذا حال الراوي في كل حديث ينقله، في كل حديث ينقله، فربما يضبط الضعيف، يضبط ما يسمع ويحفظ ما يسمع، وربما يهن الثقة. ولا ده مش وارد؟ يعني الثقة الجليل القدر الحافظ الضابط المتقن أحيانا يهن، لأن هذا مما يلزم البشر ولا لا؟ والضعيف ليس بلازم فتبالك أن يكون ضعيف على طول إيه؟ على طول الخط، فربما يحفظ أحيانا. فموافقة الضعيف للثقة في رواية ما تدل على أنه قد حافظ هذا الحديث. الكلام ده معقول ولا مش معقول؟ أصل الكلام ده ما فيش عليه دليل من الكتاب والسنة. خدت بالك؟ الكلام ده كله معقول وغير معقول ومصطلحات أهل العلم، فما فيش عليه دليل من الكتاب والسنة. فالكلام ده ابتداء معقول ولا غير معقول؟ ولا نشوف غيره؟ هو على أي حال الأولى عدم التحريك، الأولى عدم التحريك، لأن زائدة ابن قدامة، زائدة ابن قدامة هو الذي زاد رواية التحريك وخالف فيها بقية الثقات، فدل على أنها زيادة شاذة، دل على أنها زيادة شاذة. ومن العلماء من اعتبرها ليست فيها مخالفة، بل هي من باب زيادة الثقة، بل هي من باب زيادة الثقة، وبناء عليه قال بإثبات ثنيتها، والأمر فيها هين، والأمر فيها هين. أما إن كان لابد من القول بالترجيح فالراجح عدم التحريك، والله تعالى أعلم. ولو أحب أن مثل هذه المسائل أخواني يعني تدار لها المطاحن، لأن الأمر فيها هين، وكل يعبد ربه بما صح عنده ما دام الأمر يعني خلى عن هوى وعن عصبية. ومن قال أن الفقهاء هم الذين يعني يوفقون بين الروايات؟ بل ابن خزيمة هذا كان فقيها فقط ولا محدث؟ يعني انت عايز تقول ان الفقيه اذا زال على يديه التعارض؟ نعم نعم نعم. لا، ما هو اذا كان التوفيق او اذا كان الجامع بين الروايات، ولذلك هذه قاعدة عند المحدثين والاصوليين، الجامع بين الادلة التي ظاهرة تعارض اولى من رد احدهما وقبول الاخر. خدت بالك؟ فالذي يرجح ويؤلف بين النصوص التي ظهرت تعارض يعني لا يشترط أن يكون محدثا، كما لا يشترط أيضا أن يكون فقيها. ها؟ فأيا ما تقدم أحد من الناس بالتأليف والجمع بين الروايات التي ظاهرة وتعارض قبل كلامه إن كان كلامه معقولا ومتجه، وأما غير ذلك فلا. ويقول: وبعد يرحمك الله، قد شرحنا من مذهب الحديث وأهله بعض ما يتوجه به من أراد سبيل القوم ووفق لها، وسنزيد إن شاء الله تعالى شرحا وإيضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح إن شاء الله تعالى. فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه محدثا فيما يلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة وتركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم، أن كثيرا مما يقذفون به إلى الأغبياء من الناس هو مستنكر ومنقول عن قوم غير مرضيين ممن ذم الرواية عنهم أئمة أهل الحديث مثل مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من الأئمة، لما سهل علينا الانتصاب لما سألت من التمييز والتحصيل. يرحمك الله. أبو عايز أقول دلوقتي في نهاية الكلام أنني سأقسم الحديث أو سأقسم الكتاب الصحيح إلى أخبار ورجال، أخبار ورجال، فلما الأخبار فأجعلها على ثلاثة أقسام، أما الأخبار فأجعلها على ثلاثة أقسام، وأما الرجال فأجعلهم على ثلاث طبقات، على ثلاث طبقات. خلي بالك من الحكاية دي كويس. الأخبار على ثلاث أقسام. القسم الأول من رواية مين؟ ثقات، الضابطين، الحفاظ، المتقنين، أعلى درجات الضبط والإتقان. معايا؟ بعد كده هنزل لمين؟ للثقات أو للصدوق، للرواة الثقة أو مين؟ أو الصدوق، يعني ممن كان حديثه في أدنى درجات الصحة أو أعلى درجات الحسن، أو أعلى درجات الحسن، أدنى درجات الصحة أو أعلى درجات مين؟ الحسن. دي إيه؟ القسم الثاني من الأخبار. القسم الثالث هو من رواية مين؟ من رواية من اختلف فيها أهل العلم جرحا وتعديلا. الكلام اللي أنا بقوله ده خلاصة إيه؟ الأقسام والطبقات. القسم الثالث هي الأخبار التي رواها رواة اختلف فيهم أهل العلم جرحا وتعديلا، جرحا وتعديلا. طب ليه مسلم يخرج للناس دي؟ وده سؤال برضه. ليه مسلم يخرج للناس المختلف فيهم؟ هذا السؤال جوابه يتوقف على سؤال آخر: أليس الإمام مسلم من أئمة الجرح والتعديل؟ بل هو من أكابر أئمة الجرح والتعديل. رأيه في هؤلاء الناس جواز الاحتجاج بأخباره. أنت تحجر علي ليه؟ إحنا وأنا وإنت مختلفين كنقاد في رأي معين، هو عندي حسن الحديث وعندك ضعيف الحديث. طب ما دام هو عندي انا حسن الحديث، ليه ما خرجش حديث؟ ما فيش حرج في الحاله دي، لان هو عندي ايه؟ هو عندي حسن. مش كده وبس، ده انا لاجل كلامك فيه، لاجل كلامك انت فيه، مش هخرج حديثه محل احتجاج واستشهاد، لا، ده انا هخرج له استئناس وليس ايه؟ استشهادا، وليس استشهادا. معايا؟ ولذلك لما واحد يقول لك ده الحديث الفلان عند الإمام مسلم ضعيف، تقول له ايه بقى؟ تقول له ضعيف عند مين؟ هل هو ضعيف عند مسلم نفسه بصفته امام من ائمه الجرح والتعديل، ها، ولا ضعيف عند مين؟ يقول لك عند الجمهور. المهم مسلم نفسه ضعف الرجل وخرج له، ضعف الرجل وخرج له والرجل عند مسلم على الستر والصدق، لو قالك على الستر والصدق قل له اذا لا مشاحة في الاصطلاح، ما تعبش على مسلم لان هو امام من ائمة الجرح والتعديل، فهتاخد بقول يحيى بن معين فالرجل وسيب قوله مسلم. ليه معايا؟ مسلم الزم نفسه بان يخرج للطبقة المختلف فيها، ولكنها عند مسلم نفسه محل ايه؟ محل مؤانسة، لا باس بإخراج حديثهم. وكمان مش كده، ده مسلم خرج حديثهم مش على سبيل ان هو في مقام الحجة والبيان، وانما على سبيل الاستئناس، يعني جاب حديثهم كده ان هو ايه يأنس به، ما هوش اصل في الباب. اما الاصل فين؟ الطبقتين الاولانيين، القسمين الاولانيين، قسم الحفاظ وقسم الايه الثقات واهل الصدق. انما القسم المختلف فيه ده يعني قالوا يعني حاجة من السكة، ايوة حاجة من السكة، هذاك بدل ما يترك حديثهم لا يخرج، ها ما يضرش. معايا؟ دي حاجة. الدفاع الثاني انه ممكن مسلم نفسه يكون ضعف الراوي، ممكن مسلم نفسه يكون ضعف الراوي ورجع تاني اخرج له في الصحيح. هتقول لي بقى استنى، ده مسلم نفسه مضعف الراوي، اذا يلزم مسلم الا يخرج حديثه، الا يخرج حديثه. هنقول لك نفرق بين مسألتين في هذا الموطن، هل الرجل في اصله ضعيف ام طرأ الضعف عليه؟ ام طرأ الضعف عليه ازاي؟ رجل مثلا كان ثقة لكن لما كبر وطعن في السن خرف، معايا؟ فلما خرف ضعف واستحق ترك الرواية ورد الرواية. مسلم بقى نسألك سؤال، هل مسلم اخرج لهذا الرجل قبل الاختلاط ولا بعده؟ اكيد قبله، مش كده ولا لا؟ اكيد قبله. وده برضو وجه تاني من وجوه الدفاع عن الامام مسلم، ولذلك الوجوه دي كلها يجب حفظها للرد على مطاعن الطاعنين في الصحيحين. معايا؟ ممكن وجه تاني، ممكن وجه تاني، لا ما هو ده مثال ابن الهيعة، مثال للاختلاط، مثال للاختلاط، ايوة مثال للاختلاط، ما هو مش لازم كبر السن، احتراق الكتب، غرق الكتب، ما اعرفش ايه، خدت بالك؟ ممكن وجه اخر، وجه اخر، هذا الوجه هو انه ممكن يكون الراوي ثقة الا في فلان بعينه فانه ضعيف. ممكن واحد يكون له 10 شيوخ بيروي عنه فهو ثقة في 9 وفي واحد بعينه ضعيف، وفي واحد بعينه ضعيف، خدت بالك؟ زي مين؟ ها؟ هو مين يعني؟ أيوة؟ لا هشام بن بشير؟ لا ده انا كان مدلس برضه، لا ابو الهيثم، ها؟ من قربت لكم المسافة؟ ما هو هشام بن بشير، هو هشام بن بشير. على اي حال ممكن يكون الراوي ثقة في عموم روايته الا في راوي واحد، وممكن يكون الراوي ضعيف في كل شيوخه الا ايه في شيخ واحد. لماذا؟ لكثرة ملازمته له، معايا؟ او انه مثلا كان كاتبه او كان خادمه، او كان خادمه، فهو روايته مش قوي، لكن في شيخه ده بالذات كويس وضابط. ليه؟ لكثرة الملازمة. فعلى اي حال مسلم اخرج لهؤلاء القوم لانهم عنده ايه مقبول الرواية، لانهم عنده مقبول الرواية. ف هذا على أي حال رد لبعض المطاعن والمزاعم التي توجه للإمام مسلم في صحيحه وكذا الإمام البخاري. وكما قلت في أول محاضرة يبقى في ذكر شرط الإمام البخاري وشرط الإمام مسلم كلام كثير وتفصيل عظيم يجب أن تلجأ إليه أنت، يجب أن تلجأ إليه أنت. وعلى أي حال أحسبني قد فتحت الباب للاطلاع على باقي المسائل الواردة في هذا الباب. فإن شاء الله تعالى الدرس القادم هو الكلام على سنن أبي داود، على سنن أبي داود. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم على النبي محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. فيك أن تطلع على ذكر شروط الأئمة الستة لابن طاهر. نعم. ها؟ لا موجود ده برا هنا مع الأخ خارج المسجد الأخ محمد. نعم. ها؟ المقارنة الدرس القادم. طيب بعد المقارنة نأخذ سنة أبي داود إن شاء الله، بعد المقارنة نأخذ سنة أبي داود.